بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فأخذنا في الدرس الذي مضى المجمل المبين والنص والظاهر والمؤول، وهذه الأمور كلها مشتركة، هذه الخمسة الأمور: المجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول. ولأن المجمل عرفه بعض أهل العلم، وهو أصح من تعريف المؤلف، أن المجمل هو ما تردد بين شيئين وتساوى، بين احتمالين وتساويا، ولم يظهر أحدهما على الآخر. قال المجمل هو ما تردد بين احتمالين وتساويا ولم يظهر أحدهما على الآخر، ولم يظهر أحدهما على الآخر. فهذا تعريف المجمل على الصحيح في هذا. وبعضهم كما ذكرنا قبل أنه عرفه على أنه كل لفظ يحتاج إلى بيان، لكن هذا فيه بعض الإشكالات، قد يدخل أحيانا إلى بعض الأمور التي ليست من المجمل. فلهذا قال بعض العلم هو اللفظ تردد بين احتمالين أو أكثر وتساويا ولم يظهر أحدهما على الآخر. فلهذا فالمجمل، فالآن عندنا نص، النص إيش هو؟ محتوم إلى النص، هذه النص يدخل في البيان. المبين هو الذي يوضح المجمل، لكن النص إيش؟ النص
معنى واحد.
النص محتوم إلى إلا معنى واحد. الظاهر محتمل معنيين وأكثر، والراجح منهما هو الظاهر، معنى احتمل معنيين أو أكثر، فالراجح منهما يسمى ظاهر والمرجوح يسمى مؤول. لكن إذا تساوي الاحتمال، معنى احتمالين أو أكثر لكن تساوي، إيش يسمى؟ مجمل، يسمى مجمل. فالمجمل أحد أقسام الاحتمالات، هذه الألفاظ التي تكون فيها احتمالات. فهذا التقسيم اللفظ الذي معنى اللفظ الذي من ناحية احتماله للمعاني، احتماله للمعاني. فالآن عندنا مجمل تساوي، نص معنى واحد، راجح أو معنيين فأكثر، فيهما الراجح فهو الظاهر والمرجوح هو المؤول. وقد يكون المرجوح ظاهرا بالدليل، قد يكون المرجوح ظاهرا بالدليل، معنى ظاهرا بالدليل وهو مرجوح أصلا، لكن ظهر بالدليل، ظهر بالدليل. أنا كما قلنا مثلا مثلا قول الله عز وجل، مثلا كما نقول مثلا رجل في الحرب يقول رأيت أسدا في الحرب، فهنا الأصل والظاهر من هذه اللفظ أنه هذا الحيوان المفترس، لكن لما قالها في الحرب عرفنا أنه أراد رجلا شجاعا، أراد رجلا شجاعا. فهذا الآن مرجوح صار ظاهرا بالدليل، ومع أنه مؤول لكن صار ظاهرا بالدليل. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب الأفعال. وهذا باب الأفعال باب مهم، في أصول الفقه. وهنا باب الأفعال المراد بها أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، معنى السنة، السنة القولية والفعلية والتقريرية، وأيضا السنة التركية كما سيأتي معنا. فعندنا دلالات أو الأفعال، أفعال قولية وأفعال فعلية وأفعال تقريرية وأفعال تركية. فأقواها في الدلالة هي الأفعال القولية، أقواها في الدلالة الأفعال القولية، ثم بعدها الأفعال عن العملية. وكذلك الأفعال العملية أقوى في الدلالة من الأفعال التقريرية. لكن هل معنى ذلك أنه يقدم القول على الفعل أو يقدم القول على التقرير؟ الظاهر أن الجمع هو قول الجمهور، أنه يجمع بينه، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا في التعارف. طيب، قال أفعاله، قال المؤلف: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. أنا الآن صاحب الشريعة، أنا صفة، صفة لطه، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب الشريعة لأنه قوله تشريع وفعله تشريع. فأفعال طه، هنا قال طه، وهذا خطأ من الناظم، أن طه ليس اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أولا اسم جامد غير مشتق، وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام غالبها مشتقة، وهذا الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله على أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل أسماء الله، معنى لها أعلام ولها أوصاف كذلك تدل على معانيها، على النبي صلى الله عليه وسلم سمي محمدا لأنه جمع المحامد كلها، وكذلك أحمد، وسمي نبي الرحمة لأن الله عز وجل وصفه بذلك، نبي الملحمة أيضا لأنه كان من أخبر الناس بالملاحم وأيضا بالغزو، كان يدبر الجيش عليه الصلاة والسلام. وغيرها من من الألفاظ التي جاءت أو الأسماء التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلها معاني. أما الأسماء 99 التي يذكرها بعضهم في بعض المصاحف فهذه لم تثبت، لم يثبت شيء من هذا، الثابت منها قليل ما يتجاوز 10. وأما بقية هذه الأشياء هي أوصاف أصلا، أوصاف للنبي عليه الصلاة والسلام يذكرونها كأسماء. فالمهم أن قوله طه هنا خطأ، ولأن طه هي أحرف هجائية، ليس المراد هو التركيب، هنا ليس المراد تركيب اسم طه، وإنما المراد الأحرف مثل حاميم، ألف لام ميم، ياسين، هذه كلها مثلها، هذا أحرف كذلك طه، فجعلها اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. قال: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. طيب، هنا يقول أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام كلها معنى تشريع. وهنا قال أفعال يدخل فيها القول والفعل، يدخل فيها القول والفعل، فليس المراد به الفعل فقط. فقوله أفعال صاحب الشريعة، طه صاحب الشريعة أي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أقواله وأفعاله تشريع. فقوله مرضية، مرضية معناه أن الله عز وجل رضي عنها وأيضا أيدها، كما قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال أيضا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أو قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله عز وجل أمر بها ورضيها علي جل وعلا. طيب، وقلنا أن أفعال الله، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى أربعة أقسام: سنة قولية وسنة فعلية هي من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة تقريرية. تقريرية معنى ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام. أنا كنا نقول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كذا، كنا نفعل كذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله تقرير. وأيضا زاد بعض العلماء كالإمام ابن القيم وغيره شيخ الإسلام أيضا السنة التركية، السنة التركية. والسنة التركية هو ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع اقتضاء فعله، هو ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع اقتضاء فعله، معناه الأسباب قد تهيأت لفعله لكنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. مثل هذه البدع، مثلا صلاة الرغائب، يسمونها صلاة الرغائب أو الرجب، الرجبية. هذه الصلاة معنى اقتضت فعلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجب، كم رجب مر على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت أنه صلى هذه الصلاة. كذلك أيضا هذه الموالد أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه المقتضى موجود يعملون الموالد في اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يعمل ولا عمله الصحابة رضي الله عنه. كذلك أيضا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا بيّن أمر مهم في هذا، مسألة الترك. فإن كان المقتضى موجود، إذا كان المقتضى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود، فإنه يكون بدعة. لكن متى يكون بدعة؟ إذا كان هذا حصل تقصيرا من المسلمين، إذا حصل هذا تقصيرا من المسلمين. أما إذا كان هذا حصل ليس تقصيرا من المسلمين وإنما فرضه الواقع، فرضه الواقع، فهذا لا يكون بدعة. مثلا على سبيل المثال هذه مكبرات، مكبرات الصوت، لو أردنا مثلا أن نستغني عن مكبرات الصوت ونقول أن السنة كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يطلع الرجل فوق السطح، لو صعد الآن الإنسان فوق السطح هل سيسمع شيء من أذانه؟ ما سيسمعه إلا من كان قريبا. معنى الآن اختلف الوضع، كان قبل بيوتهم صغيرة، وليس هناك مثلا سيارات، هدرة سيارات وهدرة كذا ومكاين وكذا، ما في عندهم هذه الأشياء، بيوتهم صغيرة. أنا يستطيع الرجل أن يبلغ الصوت إلى كل المنطقة، كل المنطقة، لكن الآن ما يستطيع. لو صعد مثلا فوق هذا السطح ما يستطيع، مع أن مثلا حتى بيوتنا الآن مع أنها متباعدة في هذه المنطقة، إلا أنه ما سيسمع إلا من كان قريبا من هذه، لأن أولا البيوت اختلفت، بيوت كبرت، وكذلك الجو معكر بالسيارات بها كذا، معنى أصوات مزعجة، أصوات تتداخل في الهواء. فلهذا فهذا الشيء حصل ليس تقصيرا من المسلمين، وإنما فرضه الواقع. لهذا صار الأذان بمكبرات الصوت ليس فيه شيء، ليس هو من البدع، لكن ما قاله بعضهم الذين لا يعرفون مثل هذه الضوابط قالوا أن هذا بدعة. واستدلوا بكلام الشيخ الألباني، الشيخ الألباني ما يقول إنها بدعة، إنما يقول الشيخ الألباني الأفضل أن تكون إيش هذه في منارة فوق سطح المسجد، يكون مثلا فيها مثل السقيفة هكذا، ما في شيء، يؤذن في الميكروفون لكن يكون فوق حتى يراه الناس. معنا الشيخ الألباني يرى أن رؤية الناس المؤذن سنة، وهذا يخالفه كثير من العلماء فيه، لأن ليس هذا المقصود، ليس المقصود رؤية المؤذن، وإنما المقصود هو سماع الصوت. لهذا جاءت الأحاديث في سماع الصوت، ولم يأتي حديث واحد يدل على أن المؤذن لابد أن يرى، أو أن من الأفضلية أن يرى المؤذن. فلهذا فالعلة ليست رؤية المؤذن، وإنما العلة هو سماع صوت الأذان، وأشياء كثيرة من هذا الباب، أشياء كثيرة. لهذا بعضهم يتنازع في هذا الخط، تنازع في هذا الخط، هل كان موجودا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقتضاه؟ ممكن يقال أن مقتضاه موجودا، لكن هل هذا حصل بجهل من المسلمين، أو أن الواقع فرض عليهم هذا؟ أنا الآن حتى في المساجد، المساجد التي قد تكون على السنة، أنا كان في دماج عندهم سجاد، الشيخ سجاد صافي ما في خطوط، فتجد الصفوف هكذا مع أنهم طلبة علم، لكن بعضهم ما يبالي بالصف، فتجد الصف معوج، واحد طالع واحد نازل واحد. هذا حصل بين طلبة العلم، فكيف بالعامة؟ فلهذا قال العلماء أن حرص الناس لما ترتب عليه من الواقع قد ذهب هذا الحرص. أن الصحابة كان يلصق أحدهم قدمه بقدم صاحبه وكتفه بكتف صاحبه، لذا كان هذا الإلصاق موجود ما سيتأخر ولا يتقدم، لا، لكن لو اختل هذا الوزن لا شك أنه سيختل الصفوف، ولهذا جعلوا بعض هذه الخطوط. وإلا لو تركها الإنسان أفضل، لو تركها الإنسان أفضل، لكن يحتاج إلى الإمام أن يقيم الصفوف، أن يسوي الصفوف تماما. طيب، فهذا معنى السنة التركية. وقد ذكر كما قلنا الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تعتبر من الأقسام، السنة التركية تعتبر من الأقسام. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا في الدرس الحالي.